قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب مولى القوم منهم، باب مولى القوم من أنفسهم. أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك من طريقين، أولهما هو أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. والثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم، ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم. أما المولى، مولى القوم، فالمراد به العتيق، هو الذي من عليه بالحرية وخلص من الرق فصار حرا بالعتق. فهذا العتيق يعتبر من أنفس الذين اعتقوه، أو من الذين اعتقوه، بمعنى أنهم يرثونه وفيه التوارث، أي من جهة المعتق لا من جهة العتيق، لأن الإرث لصاحب النعمة، أما المعتق فإنه لا يرث ممن اعتقه، وإنما العكس هو الذي يحصل به الإرث، هو إرث المعتق لمن اعتقه، أي إرث من حصلت منه النعمة يرث من حصلت منه له النعمة. وكذلك أيضا في النسبة، لأنه ينسب نسبتهم، ويقال الفلاني مولاهم، الفلاني مولاهم، يعني ينسب نسبتهم ولاء لا في النسب، وأنه منهم في الأصل، وإنما منهم في ولاء. ولهذا يأتي كثيرا ما يذكر نسبة الإنسان فيقال مولاهم. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الولاء يكون من أسفل ومن أعلى، ويكون بالعفو وبالحلف وبالإسلام، وبالعفو وبالحلف وبالإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، المراد بذلك أنه منهم، بمعنى أنهم يرثونه، وأيضا من جهة أنه ينسب نسبتهم، أي أنه منهم ولاء وليس منهم أصلا ونسبا، وإنما منهم ولاء على أنه مولى لهم. الحديث الثاني أو الطريقة الثانية وهي حديث يقوله صلى الله عليه وسلم: ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم، فالمراد من ذلك أنه منهم، بمعنى أنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو فلان ابن فلانة، وفلانة التي هي أمه منهم، يعني فولدها منهم، ولدها منهم، وهو مضاف إليهم من جهة أنه ينسب إلى من هو منهم، إلى من هو منهم وهي أمه. وقد أخذ من هذا بعض العلماء توريث ذوي الأرحام، حيث لا يوجد لا يوجد من له سهم مقدر أو غير مقدر، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب. وهو أيضا منهم في النصرة والصلة والقرابة وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الأقارب وتحصل بين من بينهم قرابة.
قال: باب ميراث الأسير. قال: وكان شريحا يورث الأسير في أيدي العبيد ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم يا باب ميراث الأسير، بمعنى أنه يرث، والأسير هو الذي يكون بيد الكفار هم المسلمين، أسروه وصار في قبضتهم وأسرهم، فإذا مات أحد ممن يرثه فإنه يرث ولو كان أسيرا. كونه أسيرا بأيدي الكفار قد يقتلونه وقد يخلص من أسرهم، لا يمنع من أن يوقف له ميراثه وأن يحتفظ بميراثه من مورثه إذا مات. فإذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو مات أخوه وهو وارث، فإنه يوقف له نصيبه من الميراث ويحفظ له، وليس أسره مانعا من إرثه. لهذا نقل بعض الآثار وقال عن شريح،
قال شريح
وكان شريح يورث الأسير وهو بأيدي العدو. الأسير الذي بأيدي العدو يورثه من قريبه الذي يرثه إذا مات، ويقول هو أحوج إليه، يعني أحوج إلى المال. الأسير هو بحاجة إلى المال، إذا مات مورث وهذا الأسير من جملة الورثة فإنه يحتفظ بحقه له ولا يضيع عليه.
قال عمر قال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
قال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه، يعني لأنه إذا أوصى بشيء فوصيته جائزة ثابتة تجاز وتحقق وتنفذ، وكذلك عتاقه إذا اعتق، لأنه يتصرف في ماله وإن كان أسيرا بأيد العدو. فإذا أوصى بشيء أو اعتق عبدا من عبيده وهو في الأسر اللي هو المعتق، فعتاقه صحيح ويتصرف في ماله كيف يشاء، ما لم يرتد، ما لم يخرج عن دينه، ما دام باقا على الإسلام فماله له، ويتصرف فيه بالوصية والعتق والهبة وغير ذلك. يتصرف الأسير في ماله تصرف الملاك في أملاكه. ولهذا قال عمر بن عبد: أجد وصية أطيب الأسير وعتاقه، وقال أنه يتصرف في ماله كيف يشاء، يتصرف بمال كذا شيء ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فعند ذلك ماله يكون فيئا، وإذا ارتد عن الإسلام يكون ماله فيئا. وهذا الارتداد إذا كان عن طواعية ورغبة، أما إذا أجبر وأكره وخرج منه ذلك على سبيل الإكراه فهذا لا يجعل ماله فيئا، قد يكون حصل منه ذلك اضطرارا. ومن المعلوم أن المكره على الكفر وهو غير مطمئن القلب إليه أنه لا يكون كافرا، لأن العبرة بعقد القلب ونيته وجزمه وعزمه. فإذا أكره على الكفر وظهر منه كلمة الكفر بسبب الإكراه فإنه لا يكون كافرا بذلك. فإذا فالأسير يتصرف في ماله كيف يشاء إلا إذا خرج عن دينه من غير إكراه، فإنه إذا خرج من دينه وارتد فإنه لا يتصرف في ماله، فماله يكون بيئا. ثم ورد حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلم فإلينا. الحديث سبق مرة، لكنه أرد هنا بقوله من ترك مالا فلورثته، قوله من ترك مالا فلورثته هذا لفظ عام. إذا مات إنسان فماله لورثته، ويكون أسير منهم. إذا كان هناك أسير من ورثته فهو من جملة الورثة الذين يرثون. وكذلك أيضا الأسير نفسه إذا مات فماله لورثته، ماله لورثته. وإذا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يدل هذا على شمول ذلك للأسير، وهذا قول جمهور العلماء. وإنما جاء عن بعضهم القول لأنه لا يرث، وهذا ليس بصحيح.
قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ثم أرد بخير رحمه الله هذه الترجمة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الترجمة فيها أن من أسباب موانع الإرث الكفر، فلا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين والكفار. المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. فهذه من الموانع التي تمنع الإرث. من المعلوم أن الموانع هي الكفر والقتل والرق. الرقيق لا يرث ولا يورث، الرقيق لا توارث بينه وبين أحد، لأن الرق يمنع من الميراث. وإنما الذي يرث هو الحر، الذي يرث هو الحر. وكذلك القتل، القاتل لا يرث، لا يرث من قتله، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. إذا قتل إنسان من يرثه ليرثه فإنه يعاقب بعدم التوريث، يعاقب بعدم التوريث. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والثالث القتل، والثالث الكفر، اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا يرث الكافر. جمهورهم على انه لا يرث المسلم الكافر كما ان الكافر لا يرث المسلم. وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العكس، قال ان هذا قياس على النكاح، كما أن المسلم ينفح الكتابية والكتابي لا ينفح المسلمة. قالوا: فكذلك الميراث. ولكن ما جاء في هذا الحديث، الحديث الذي أورده البخاري، هو حديث ثمر بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرجو مسلم الكافر والكافر مسلم يدل بعمومه على المنع مطلقا, وأنه لا توارث بين المسلمين كما أنه لا توارث بين المسلمين الكفار, كما أن الكافرين لا يرجون المسلمين وكذلك المسلمون لا يرجون الكافرين. والتفريق بين المسلم والكافر وقول المسلم يرد لأنه يجوز له أن ينفع هذا قياس مع النص ولا عبرة به, فالعبرة بما أفاده الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن العلماء من قال إن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. ومنهم من قال إنه لا يورث لأن الإرث يستحق بالموت, فبمجرد موت المورث انتقل المال منه إلى الورثة, فلا يبقى لأحد يسلم بعد ذلك نصيب, لأن الحد الفاصل هو موت المورث. فإذا مات وبعض ورثة الكفار فإنهم لا يستحقون الميراث لأنه بمجرد الموت استحق الورثة المسلمون الميراث دون الكفار القرابات الكفار. لكن من العلماء من قال بأنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة المورث فإنه يعطى نصيب من الميراث ترغيبا له في الإسلام, لكن هذا ليس بصحيح, بل الصحيح أنه أن الميراث يستحق بالموت, فمن كان مستحقا له عند موت المورث فإنه يكون صاحبه, ومن لم يكن مستحقا له عند الموت لا يستحقه بعد ذلك, ومن لم يستحقه عند الموت لا يكون مستحقا له بعد ذلك.
قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يحسم الميراث فلا ميراث له.
يعني هذا فيه إشارة إلى ترجيح القول في منع توريث من أسلم قبل قسمة التركة وبعد موت المورث. يعني أحد الورثة أسلم بعد موت المورث وقبل قسمة التركة, فهو هنا أشار إلى عدم التوريث, وذلك لأن الميراث يستحق بالموت, فإذا من أسلم بعده لا نصيب له
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وهذا هو نص الترجمة. البخاري رحمه الله أتى بالترجمة بنص الحديث وبنص الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, فلا توارث بين المسلمين والكفار, بل الصلة مفقودة ومقطوعة, فلا توارث بين المسلمين, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص باق على عمومه فلا يستثنى منه شيء إلا إذا جاء دليل يستثني فعند ذلك يعول عليه. ومعلوم أن ما جاء من استثناء في الأحكام بالنسبة للقياس كما جاء عن بعض الصحابة أنه قال نرث الكفار ولا يرثوننا يرث المسلم الكتابي بدون العكس, فهذا قياس مع النص مع في مقابلة النص فلا يعتبر. ولعل من قال به أن يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة تلك زمعة. قالت فلم ير سودة قط. قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى
من ولده
وإثم من انتفى من ولده. لم يذكر البخاري رحمه الله شيئا تحت هذه الترجمة، فلعله بيض له ليذكر شيئا أو ليثبت شيئا، فلم يتأتى لا ذلك له ولم يتيسر، فبقي المكان خاليا فضمت التراجم بعضها إلى بعض وصار بابا بدون ترجمة، فصار بابا بدون حديث أو ترجمة بدون حديث وبدون شيء يذكر تحتها. وأما من ناحية الحكم فمعلوم أن العبد لا يرث، أن العبد لا يرث ولا توارث بين العبيد وأسيادهم، والرق يمنع من الميراث، الرق يمنع من الميراث وهو من موانع الإرث، وإنما الذي يرث هو الحر. والمكاتب وهو الذي أعطي أو اتفق معه على أن يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد إلى أن يخلص من الرق ودفع المال الذي طلب به. وإثم من انتفى من ولده فيه أيضا يعني الإشارة إلى عظم إثم من انتفى من ولده، وذلك لأنه تسبب في عدم نسبة من هو منتسب إليه إليه، فكونه ينتفي نسبه في ذلك جناية وفيه إثم. والبخاري كما عرفنا ما ذكر شيئا تحت هذه الترجمة. أما الترجمة الثانية
باب من ادعى أخا أو ابن أخ،
أورد فيه الحديث الذي مضى قريبا هو حديث عائشة،
عائشة
رضي الله عنها اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة. سعد ادعى أنه ابن أخيه عتبة وأنه عهد إليه به وشبهه بين به وقال انظر إلى شبهي يا رسول الله، وأما عبد بن زمعة فقال إنه أخوه وقال إنه ولد على فراش أبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للفراش واعتبره هو الأصل ولم ينظر إلى غيره وهو الشبه الذي كان بينا بعتبة ابن أبي وقاص، لكنه اعتبر الفراش والحق لصاحب الفراش، وإن كان الشبه بينا بغيره، لكن كما عرفنا فيما مضى للاحتياط ولقوة الشبه عتبة أمر سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تحتجب عنه كما رآها قط. الحديث سبق أن مر قريبا ولكنه أورده هنا لمن ادعى أخا أو ابن أخ. وهنا عبد بن زمعة يدعي أخا ويطالب بأخ ينازعه فيه غيره ومحل الشاهد منه فيما يتعلق بدعوى عبد بن زمعة وأنه يطالب به ويقول إنه أخوه وأنه ولد على فراش أبيه من أمته.
قال باب من ادعى إلى غير أبيه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه الحرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سعد
بن أبي وقاص. ثم أرد البخاري رحمه الله فجأة الباب اسمه
من ادعى إلى غير أبيه
يعني اسمه يعني اسم من ادعى إلى غير أبيه وبيان شدة وعيده. وأرد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلمه فالجنة عليه حرام. بمعنى أنه ترك الانتساب إلى غير أبيه وادعى أنه ابن لغير أبيه فهذا فيه وعيد شديد وإثم عظيم أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أن الجنة عليه حرام. لأن هذا فيه جحد للنعمة وجحد لما حصل من السببية في وجوده وهو أبوه لأن أباه سبب وجوده وكونه يتبرأ منه وينتفي منه ويضيف نسبه إلى غيره هذا إذا كان عن علم فهذا شأنه. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك يعني بهذا الوصف بهذا العلم فإنه لا يكون له هذا الإذن. وكذلك أيضا فيما حصل واشتهر من النسبة إلى غير الأب فإن هذا أيضا يأتي من باب التعريف لا من باب الانتساب. ولهذا فإنه كان في أول الأمر كانوا يتبنون فلما جاء النهي عن التبني قد اشتهروا بالنسبة إلى من تبناهم صاروا ينسبون إليه مثل مقداد بن أسود الصحابي رضي الله عنه فإن أباه ليس الأسود وإنما هذا تبناه وأما أبوه فهو آخر فاشتهر بالنسبة إلى غير أبيه فهذا لا يدخل تحت الإذن وإنما الذي يدخل هو الذي فيه التبرؤ والتخلص من نسبه وترك نسبه والانتساب إلى غيره. وأما إذا حصل عن طريق الشهرة وصار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك ويذكر في التعريف فهذا لا يدخل تحت هذا الوعيد لأن الذي هو فيه الوعيد هو من تبرأ من نسبه ومن تبرأ من أبيه وانتسب إلى غير أبيه ممن هو ليس له بأب.
قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام وقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. وقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
المرأة يبخر رحمه الله يسلم الأباب المرأة إذا أدعت ابني. فأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تخاصم امرأتين عند داود عليه الصلاة والسلام، ثم عند ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان امرأة ثانية، وكان كل واحدة منهما لها ابن معها، فجاء ذئب وعاد وأكل ولد إحدى المرأتين، أكل ولد إحدى المرأتين وبقي واحد، فادعت التي هو ليس ولدها أنه ولدها، والتي هو ولدها تقول أنه ولدها، وكل منهما تقول أنه ولدها، وأن الذي ذهب به هو ولد أخرى وليس ولدها. فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، ولا يعني أدري وجه يعني هذا القضاء أو على أي شيء انبنى هذا القضاء، قد يكون لكونه معها وأنها تحمله، وقد يكون غير ذلك، والله تعالى أعلم. ثم إنهما جاءتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فسليمان عمل عملا يستطلع به المحق من المبطل منهما، فقال: ما دام أن كل واحدة تدعي أنه ولدها وليس عندها بينة، فأتوني السكين وأنا أبقى قطعة كل واحدة أعطيها نصف. وهو لا يريد أن يقطعه، ولكن يريد أن يعرف المحق من المبطل، ولهذا بوب النسائي فقال: باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، يعني يستنتج شيء في القضية يتبين به من هو الحق ومعرفة الحق. باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل. فالإمام عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يشق، لكن يريد أن يعرف من هي الحق والمتبع. فقالت الكبرى اقطعه، فقالت الصغرى يرحمك الله ليس لي هو له. فعرف أن الذي قالت اقطعه أنها ليست أما له وأنه ليس لها، وأنها حسدت وحقدت على صاحبتها، وأرادت أن يذهب ولدها كما ذهب ولدها هي. وأما أمه فلما عندها من الشفقة والرحمة تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو له، لأنها تريد أن يبقى حيا ولو كان عند غيرها. فعرف من شفقة أمه ويعني ما جبلها الله عليه من الرحمة أن هذه أمه، وإن كانت هي التي تبرأت منه. وعرف من التي قالت اقطعه أنها ليست أمه، لأن هذا يدل على أنها مبطلة، يدل على أنها مبطلة. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى مع أنها تبرأت منه وكانت تدعيه قبل ذلك، لكن لما رأت في موت في خطأ أرادت أن يبقى ولدها وإن كان عند غيرها، وإن كان عند غيرها تحب أن تراه وأن تشاهده وأن لا يهلك أو يقتل، بل يسرها أن يبقى وإن كان عند غيرها. فعرف عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف ومن هذا الاستنتاج أو هذا العمل استنتج منه معرفة من هي محقة ومن هي مبطلة، وهو أن الذي التي قالت إنه أنا ترغب أن يقطع علم من صنيعها أنه ليس لها، والتي قالت إنه ليس لي هو لها بشفقتها ورحمتها عرف أنه لها وقضى به لها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك لما جاء في ذكر السكين وسمع أبو هريرة قال إنه ما إن سمع بالسكين قبل هذا، وإنما كانوا يقولون المدية، يقولون المدية، لأن السكين عند بعض العرب يسمونها السكين، بعضهم لا يعرف السكين وإنما يعرف المدية. فالكلمة الواحدة أو الشيء الواحد يكون له ألفاظ متعددة يسمى بها، ومنهم من يعرف بعض الأسماء لأنها لغته، ومنهم من لا يعرفها لأنها ليست في لغته. جاثمان هو الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بن سناد عن عبد الرحمن المرابي، عبد الرحمن هو الأعرج، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه.
قال باب القائد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق أسارير وجهي، فقال ألم تري أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا الأدريسي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
باب القائد. القائد هو الذي يعني له معرفة بالشبك، معرفة بالآثار، يعني يطفو الآثار ويتوصل إلى معرفة أصحابها، هذا هو القائد. وأورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الميراث من جهة أنه يمكن أن يعرف أو أن يلحق الولد عن طريق القائد، أن يلحق عن طريق القائد عن طريق الشبه، فيما إذا كان هناك كحشبه واحتمال أن يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، فإنه في معرفة الشبه ممن له خبرة بالأشباه يمكن أن يلحق به، فيترتب على ذلك التوارث بسبب الإلحاق، بسبب الإلحاق. فالأرض المقال رحمه الله حتى هذا الباب قصة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، وأنهما كانا في مكان قد تغطيا في قطيفة وقد بدت أقدامهما، فجاء مجلس المدلجي وكان قائفا ورأى الأقدام وقال إن بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسرار وجهه فرحا وسرورا بما قاله ذلك القائف، وذلك أنه كان يتكلم بنسبة زيد والأسامة إلى زيد لوجود الفارق بينهما في اللون، فزيد أبيض شديد البياض وذاك أسود، فكانوا يتكلمون في نسبه أو في نسبته إليه، فلما قال هذا القائد هذه المقالة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل تبرق أسار وجهه في قوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، على فيه دليل على اعتبار القيافة واعتبار قول القائد إذا لم يكن هناك قوة أقوى أو دليل أقوى من ذلك، لأن الشبه قد يحتاج إلى معرفة عن طريق القائد، لكن إذا كان هناك شيء أقوى من الشبه فإنه يصار إليه، كما عرفنا في حديث الولد للفراش في آخر الحجر كان الشبه بينا بعتبة، كان الشبه بينا بعتبة فغلب رسول الله جانب الفراش ولم يعطي الثاني شيئا ولم يجعله يكتسب شيئا بزناه، وإنما اعتبر الفراش وقدمه على غيره، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبينا رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نستمع في الله.